بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ ما زلنا في مدرسة الحج. وإذا ذكرنا أن لقبول الحج شرطين، الإخلاص والمتابعة، فإن الحج مدرسة الإخلاص، مدرسة يتعلم فيها كيف تخلص، وذلك لأن مبنى الحج يقوم على مخالفة الهوى، على التعب، على المشقة. أن الإنسان كما قلنا يهوى الخلوة، ولكن تحمله أعمال الحج أن يسير في وسط آلاف بل ملايين الناس. أن الهوى في الراحة والإقامة والاستقرار في مكان، ومبنى الحج على التنقل والارتحال بصفة دائمة في أعمال الحج. فلذلك الحج مدرسة الإخلاص، مدرسة. والخطر في أن الذي لا يخلص محروم، وعمله حابط، ولا ينال من عمله إلا المشقة ولا أجر له. أيها الإخوة، إن أمر الحج يدفعنا إلى التعجل بالحج. قال العلماء أن الحج واجب على الفور، واجب على الفور. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من ملك زادا وراحلة تبلغه بيت الله ولم يحج، فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فكل من يستطيع أن يحج وجب عليه الحج، إذا استطاع إليه سبيلا. وقال، جاء في الأثر الإلهي: إن عبدا أصححت له جسمه، وأوسعت له في رزقه، أو بسطت له رزقه، ثم لا يفد إلي كل خمس سنين، إنه لمحروم. ولما قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا حج كل عام؟ قال: لو قلت نعم لوجبت. أي وارد أن يقول نعم، ولكنه يخشى من وجوبها، ولو وجبت ما استطعتم. ألا يستطيع الناس. الشاهد أن الإنسان ينبغي أن يكون متحفزا، راغبا، مقبلا، مشتاقا لأن يحج بصفة مستمرة. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، تابعوا بين الحج والعمرة. الشرط الثاني وكنا فيه شرط المتابعة، وكنا نتكلم عن الاحتساب، عن احتساب الأجر. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: فإن لك من الأجر إذا أممت البيت العتيق ألا ترفع قدما أو تضعها أنت ودابتك إلا كتبت لك حسنة ورفعت لك درجة، خطوة بخطوة حسنة ودرجة. وأما وقوفك بعرفة فإن الله عز وجل يقول لملائكته: يا ملائكتي ما جاء بعبادي؟ قالوا: جاءوا يلتمسون رضوانك والجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. فيقول الله عز وجل: فإني أشهد نفسي وخلقي أني قد غفرت لهم ولو كانت ذنوبهم عدد أيام الدهر وعدد رمل عالج. مهما بلغت الذنوب تغفر. وأما رميك الجمار هذا سر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأما رميك الجمار فقد قال الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذا أخفي جزاؤه لعظم الجزاء، أكبر من أن يقدر. وأما حلقك رأسك فإنه ليس من شعرة، فليس من شعرك شعرة تقع في الأرض إلا كانت لك نورا يوم القيامة. لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأين الناس يومئذ؟ قال: في الظلمة دون الجسر. في القيامة يتنقل الناس في طبقات، لتركبن طبقا عن طبق، يخرج من قبره فيقاد بسائق وشهيد إلى أرض المحشر. فإذا وصل أرض المحشر فتحت السماء فكانت أبوابا وأنزلت الكتب، تطايرت الصحف، فمن آخذ بيمينه ومن آخذ بشماله ومن آخذ وراء ظهره. ثم الميزان، توزن الحسنات والسيئات، والميزان له كفتان، كفة توضع الحسنات وكفة توضع السيئات، وللسان ميزان يميل مع أي منهما ثقلت. شوف بقى تصور هذا القلق الشديد. بعد الميزان العرض على الله، بعد العرض على الله الصراط، قبل الصراط الناس في ظلمة، ويعطى الناس أنوارهم على قدر أعمالهم، فمنهم من نوره كالشمس، ومنهم من نوره كالكوكب الدري في السماء، ومنهم من نوره على قدر إبهامه، يضيء مرة وينطفئ مرة. ناس هتعدي الصراط على في نور أو في ظلمة، في ناس تعدي في ظلمة. يوم ترى المؤمنين، قال الله جل جلاله، قال الله العزيز الحكيم سبحانه وتعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم، النور هو اللي ماشي، يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات. قال سبحانه: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. المنافقون والمنافقات في وجوه ما لهمش نور. قال سبحانه: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فالمنافقون والمنافقات يقولون للمؤمنين والمؤمنات: انظرونا، انتظرونا على مهلكم، انتظروا انتظروا، خذونا معكم، انظرونا نقتبس من نوركم، نمشي في نوركم، نستضيء بنوركم. قيل: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. أنت بحاجة إلى هذا النور. قال: فإنه ليس من شعرك شعرة تقع في الأرض إلا كانت لك نورا يوم القيامة. عدد شعر راسك نور. الله أكبر. إلى الذين يظنون بحال كشعورهم. أنت الخسران، كل شعرة تقع على الأرض لك بها نور يوم القيامة. وأما طوافك بالبيت إذا ودعت، في ثلاث أنواع من الطواف: طواف القدوم، وطواف الإفاضة، وطواف الوداع. طواف القدوم حين تصل إلى مكة، طواف الإفاضة اللي هو الفرض الركن من أركان الحج، طواف الوداع قبل خروجك من مكة مباشرة قبل السفر، اللي هو آخر أعمال الحج ومناسكه، وهذا واجب. قال صلى الله عليه وسلم: نهى أن يخرج الرجل حتى يطوف بالبيت. الشاهد قال: وأما طوافك بالبيت إذا ودعت، لما تيجي في طواف الوداع فإنك تخرج من ذنوبك كيوم ولدتك أمك، كيوم ولدتك أمك. خلاص تبقى نظيف تماما، الصفحة بيضاء ما فيهاش ولا خطيئة ولا سيئة، كيوم ولدتك أمك. ابدأ اكتب حسنات من جديد. إخوتي تعالوا بنا لنقف مع رحلة الحج في مدرسة الحج وقفة وقفة. أول ذلك التلبية. قبل التلبية الإحرام طبعا، الإحرام أول ذلك الإحرام. والإحرام أيها الإخوة له واجبات، أولها التجرد من المخيط. الإحرام في الحج والعمرة بمنزلة التكبير في الصلاة، يعني الإنسان لما يجي يدخل الصلاة يرفع يديه ويقول الله أكبر. رفع اليدين وقولك الله أكبر فيه تصوير الإخلاص والتعظيم. رفع اليدين كده على هيئة الاستسلام، ثم وضعهما على الصدر على هيئة التعظيم. الله، قولك الله أكبر أكبر من همومي، أكبر من الدنيا، أكبر من مشاغلي، أكبر من شهواتي، أكبر من أكبر من كل شيء، الله أكبر. الإحرام بهذه المنزلة فيه جحل النفس متذللة خاشعة لله بترك الملاذ والعادات المألوفة وترك التجمل، وفيه تحقيق معنى التعب والتشعث والتغبر لله عز وجل. يبقى دي مدرسة الإحرام. ازاي ابدأ احرم؟ انك انت تبدأ بنزع الملابس، نزع الزينة. في ناس برضو حريص جدا وهو بيحرم انه يبقى شيك. ده المقصود من الاحرام نزع كل انواع الزينة. تلبس رداء وازار بسيطين، ففيها جحل النفس متذللة لله خاشعة لله بترك الملاذ وترك شهوة النفس وحظ النفس. يقول كده لو عشان كده بقول دايما ان الحج وضع على خلاف مألوفات النفوس، لان المراد فيه الاستسلام. فعشان كده لو علي انا اقول الواحد رايح لربنا، المفروض الواحد يلبس اجمل ما عنده واشيك ما عنده ويتجمل في غاية انواع التجمل. لا، ربنا بيباهي بك كما قال ابن الجوزي الإخلاص رفع قدر الوسخ. رب أشعث أغبر ذي طمرين لو أقسم على الله لأبره. يا ربنا بيباهي بشعثك ده، يباهي بتغبرك. فالإخلاص يرفع قدر هذا الوسخ. زي ما قلنا أن سر الحج ما تنساهش أبدا يكمن في قوله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، مش صور الأعمال ولكن التقوى، كما قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا. فالسر يكمن هنا، لن ينال الله لحومها ولا لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، يعني مش 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 المنظر، وإنما سر الأسرار في القلوب. فلذلك تنوي بإحرامك إنك قلعت ملابسك، خلعت القميص الجميل والعمامة أو الشماغ أو الغترة الجميلة والعقال أو البرنيطة أو ال أي شيء، الكرافتة، البدلة، الدبوس، الألم، كل ده خلعته، تجردت منه تماما، خلعت رأسك، خلعت نعالك، خلعت سراويلك، قلعت قلنسك وبرنسك، قلانسك وبرانسك، خلعت كل شيء، وأنت تخلع انخلع من الدنيا، اقلع الدنيا معك. دايما نقول وانت داخل المسجد كما تخلع نعالك على باب المسجد اخلع الدنيا مع نعالك على باب المسجد. نفس الشيء وانت جاي تحرم اخلع الدنيا حين تخلع ملابسك، والبس الآخرة حين تلبس ملابس الإحرام. انوي التذلل لله، انوي حمل النفس على الخشوع لله، انوي ترك الملذات والشهوات والعادات المألوفة. وده مهم جدا، بينقل النفس نفسها نقلة. ترك التجمل، ان انسان يتبذل، البزازة من الإيمان. وأيضا فيه تحقيق معاناة التعب. نظرية التعب إن كثير من الناس تجده وهو واقف في الصلاة لو طول الإمام شوية، لا أنا تعبت. طب ما تتعب لله، ما يجراش حاجة إنك تتعب، ما أنت يا ما تعبت للدنيا ويا ما تعبت للناس للبشر، ويا ما تعبت للشهوات، ويا ما تعبت للخلق، ويا ما تعبت للذة، لذات النفس وحظوظ النفس، يا ما تعبت من أجل الفلوس، وتعبت من أجل المناصب، وتعبت من أجل ومن أجل. مش ينفع ان احنا نتعب لله شوية؟ وانا كثيرا قلت في مثلنا العامي المصري ان لما يكون حد بيحب حد ويقول له معلش تعبناك معانا، يقول له ايه؟ تعبك راحة. فالتعب لله راحة، راحة جل جلاله، وخصوصا حين تستشعر ان عملك بها عملك هذا يراه الله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. في الحديث ثلاثة يحبهم الله وينظر إليهم ويستبشر بهم ويضحك إليهم، ومن ضحك الله إليه فلا حساب عليه. ثلاثة. ثم ذكر منهم ورجل عنده امرأة حسنة وفراش حسن، قام من الليل فتوضأ وصف قدميه وانتصب يصلي. يقول الله للملائكة: انظروا يا ملائكتي، هذا عبدي عنده فراش حسن وزوجة حسنة، ولو شاء رقد. الله يقدر لهذا العبد انه لو شاء رقد، بمعنى انه لو نام مش حرام عليه، لا يأثم، ان هذا تنفل. فلذلك الله يقدر منه هذا، فالله يقدر تعب من يتعب له، ويعطي الأجر والثواب الجزيل العظيم الكبير على هذا. فلذلك إياك أن تستكثر تعبك. قال الله عز وجل في أول الدعوة لسيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فأهجر، ولا تمن تستكثر. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لسيدة عائشة رضي الله عنها: إن أجرك على قدر نفقتك ومشقتك. فالمشقة في الحج لها ثواب خاص، فلذلك تنوي هنا تحقيق معاناة التعب لوجه الله من أجل الله. وأيضا التشعث والتغبر لله سبحانه وتعالى. أول الشروط الإحرام التجرد من المخيط، إن ينزع كل شيء مخيط، يعني المخيط وما في معناه ارتفاق وتجمل وزينة، أما الإحرام ستر عورة وتواضع لله وأدب. مش أحيانا لما يعملوا حفلات كبيرة يقولوا الدخول بالملابس الرسمية، يشترطون البدلة السموكينج، الكرافات الأسود، والمنديل الأحمر، ولهم شروط كده. فكذلك الله جل جلاله اشترط لمن أتى بيته ألا يدخل عليه إلا حاسر الرأس، ساترا عورته لمجرد ذلك، حافيا. هو اشترط كده جل جلاله، شرط الدخول عليه. فتدخل عليه وأنت بهذا الزي الذي يبين فقرك وضعفك وذلك وطاعتك وخضوعك ومخالفتك هواك وإقبالك على مراد الله منك وإن خالف هواك. ثم ذكرنا في بداية هذه الحلقات أن الإنسان عند الإحرام لابد أن يستشعر الموت ولبس الكفن. تذكرت ابن القيم ابن الجوزي عليه رحمة الله في كتاب المدهش وهو بيقول: أمر المحرمون بالتعري ليدخلوا بزي الفقراء ليبين أثر وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. إن مش فلوسكم، ما هو الفلوس هي اللي بتبين بقى اللبس، في فرق وبين واحد حتى في قميص، يعني لبس قميص ب500 درهم وواحد لبس قميص ب10 درهم، تفرق. ثم ما فوقه وما تحته وما عليه وما الشاهد ايه، ان لما ربنا امرهم بالتعري ومجرد ستر العورة ليبين أثر وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. الشاهد إن الإنسان إذا خلع ملابسه ولبس ملابس الإحرام، على فكرة إحنا ما بنتكلمش في المناسك، المشايخ كتير جدا اللي هيتكلموا في نوعية النسك ويجوز ولا يجوز، الفتاوى دي إحنا بنتكلم في أسرار الحج، مدرسة الحج. بنقول إيه؟ إنه لما يلبس بقى الإحرام الإزار والرداء، وزي ما قلنا كده بمنتهى البساطة بدون أي تكلف، يتصور إنه مات. وكل إنسان لما يموت يقول رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فمات، ولما مات قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فقيل له ارجع، فهو راجع يقول لبيك اللهم لبيك، وزي ما هنقول في التلبية دلوقتي لبيك يعني جئتك جئتك، أتيتك أتيتك، مقيما على طاعتك، ملازما لرضاك لما يرضيك. فالإنسان حين يرتدي الإزار والرداء ينوي بهذا التقرب إلى الله، ويستشعر هذا الموت أنه ربما لا يتم سفره، وأنه سيلقى الله ملفوفا في ثياب الكفن لا محالة. فكما لا يلقى الله ببيت الله إلا مخالفا عادته في الزي والهيئة، فلا يلقى الله بعد الموت إلا في زي مخالف لزي الدنيا. وصلت؟ طب صلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. زي بالضبط لما تموت بتقابل ربنا في زي مخالف لزي الدنيا، بيحطوش حد في الدنيا في من المسلمين في القبر ببدلة ولا بشيء، وإنما زي مخالف لزي الدنيا كفن. كذلك وانت رايح لربنا في الكعبة لازم تنتقل إليه في زي يخالف زي أهل الدنيا، زي الميتين، زيادة في التذلل وزيادة في التقرب وزيادة في التواضع وزيادة في طلب الكرم. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، نستكمل في اللقاء القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم.